بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي الفرق هو فرق جوهري بين من يعتقد بوجود الإمام أنه قد ولد وما زال حيا يرزق ويعيش بيننا ويشهد مواسمنا كما في الروايات، يعني في موسم الحج في كل سنة موجود صلوات الله عليه يحج، حتى أن بعض المؤمنين الذين كانوا يتوقون للقيا الإمام واظب على أن يحج في كل عام طمعا في أن يلتقي بالإمام صلوات الله عليه، وقد التقى به بالفعل في بعض روايات اللقاء. هذا الشعور بأن الإمام يحضر المواسم، يكون بين الناس يعرفهم ولا يعرفونه كما في بعض النصوص، هذا ينطيك انطباع أو شعور كإنسان مؤمن،
أو عذرا سمعت الشيخ يعرفونه بعد أن يفارقهم،
هذا في إذا بعض الحالات. هذا حينما يلتقي بالشخص لهدف ما
وقضية
ما بعد مفارقته سوف يعرف أن الذي التقى به هو الإمام صلوات الله عليه، وهذا يحتاج طبعا
من خلال بعض
يحتاج بحث، هذه حلقة خاصة يعني
جيد.
ولكن لا يلتقي بأناس يعني هكذا مقابلة، يعني يمر بك الشكيل يشوفك وانت تشوفه تحسب أنه شخص عادي، هو يعرفك أنه أنت أستاذ فلان وكذا، لكن أنت لا تعرف أن هذا الذي شاهدته هو الإمام صلوات الله عليه. تجده في السوق، تجده في المرقد أمير بن السلام، في أي مكان، فيعرف الناس ولا يعرفونهم. حينما تعتقد بأن إمامك موجود، أن إمامك حي يرزق ويعيش بيننا ويمارس مهامه كإمام غير مهمة الإرشاد اللي المباشرية اللي كان يمارسها آباؤه عليهم السلام، لما تشعر بهذا الشعور وتعيشه وتعتقد به سوف يختلف
قوة إيجابية،
سلوكك في الخارج يختلف، وضعك يعني نظرك إلى الأمور، هدفك في الحياة. يعني خلينا نقرب هذا المطلب بشكل بعد أقوى من هذا. نحن عندنا في بعض النصوص مثلا أن أعمال العباد تعرض على إمام الزمان.
جيد.
في زمن النبي صلى الله عليه كانت تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون هم المقصود الأئمة عليهم السلام، وإلا جنابك أنت مؤمن، هل تشاهد أعمالي؟ هل تدري ماذا أصنع في بيتي في الشارع؟ ماكو مؤمن يستطيع أن يقول أنا أشاهد أعمال العباد. فالمقصود بالمؤمنين هم الأئمة عليهم السلام، هذا إلى بحثة طبعا. جنابك اليوم لما تخرج إلى الشارع، تختلي بالبيت، لا أي مكان تذهب، أي عمل تريد تمارسه أنت في اعتقادك أنه سوف يعرض على الإمام صلى الله عليه وسلم. إمام زمانك موجود وسيرة أنه أستاذ أبو رضوان فعل كذا أو فعل كذا، هذا راح يضبط سلوكك بشكل، بخلاف ما لو لم تكن تعتقد بوجود إمام تعرض عليه أعمالك أولا بأول. اثنيا، نفس الشعور بأن الإمام موجود سوف يصاحبه شعور بأن الفرج لعله يكون ماذا؟
قريب.
قريبا، بما أنهم وجود والأحداث التي في الأرض تساعد على أنه الإمام ممكن أن يظهر قريبا، لأننا نشاهد الآن أن الظلم والجور قد انتشر في جميع البلدان في الإسلامية وغير الإسلامية، ونرى القتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات على قدم وساق. هذا يقرب لك فكرة أنه لعل الأرض اليوم امتلأت، أنا ما عندي حسابات وإحصاءات، لكنها لعلها في نظر الإمام، في نظر الله عز وجل، قد امتلأت الأرض ظلما وجورا، فآن الأوان لكي يخرج الإمام صلوات الله عليه. فإذا اعتقدت بأنه حي فأقول لعله اليوم أو غدا يخرج، فلا بد أن أوطن نفسي. توطين النفس يعني قضية جدا مهمة ومطلوبة، وليست قضية استحبابية، أن الإنسان المؤمن يوطن نفسه ويعد نفسه
ويستطيع أن يضبط إيقاع سلوكه.
هذا اللي ذكرته في البداية أنه سلوكه سوف ينضبط، يعني تماما خلي أجيك من وادي آخر ولو هو ذاك الوادي يعني بعيد، لكن يشارك فكرة وجود الإمام في هذا العنصر. الاعتقاد بعالم البرزخ مثلا، اللي الآن اليوم أكو بعض الجهات تعمل على إنكاره لأهداف طبعا حتى يخلون الشباب يتحللون في سلوكهم كذا، لما تقرأ عن عالم البرزخ لا بد ينعكس عليك سلوكا أنه غدا أنا وين،
هذا مصيري،
هذا مصيري في هذا القبر، حيث الأفاعي، حيث الديدان، طبعا بحسب هذا يحتاج إلى شرح مفصل
حسب العمل.
وناسنا البسطاء اللي ما دارسين يتفاعل مع هذه الأمور أكثر مني، أنا اللي دارس واللي ما دارس. فتشوف هذا الموضوع راح ينعكس على حياة الإنسان، على سلوك الإنسان. كذلك الذي يعتقد بوجود جنة ونار يعتقد بيوم حساب، لذلك لما واحد يقوم بعمل غير مناسب شو يقولوا الناس؟ وراك يوم حساب. يقولوا له شو يردون؟ يقولوا له أنه أنت المفروض أفعالك هذه تكون على ضوء اعتقادك بوجود يوم حساب. اللي يعتقد بوجود يوم حساب كثير من الجرائم يرتكبه، كثير من الأمور فيها إساءة الآخرين
في هذا المناسبة
سوف يتجنبه.
إشارة للمشاهد الكريم،
نعم.
أنا تابعت عدة حلقات لبرنامج اسمه العائدون بعد الموت.
أحسنت.
هذا البرنامج بصراحة يبين من لغة الجسد للمتحدث،
نعم.
أنه صادق،
نعم.
وحتى التحاليل والأطباء،
نعم.
أقروا بأن هذا الرجل توقف قلبه مثلا أفرض فد 3 دقائق ربع ساعة نص ساعة كذا،
نعم.
وهو ينقل من خلال لغة الجسد تشعر بأنه صادق ويبكي،
نعم.
بكاء مرا ما شاهده. هذا النقل من عالم البرزخ، ربما بعض العلماء والعارفين،
نعم.
صارت عندهم مكاشفات. هذا الأمر بالتأكيد سيغذي إيمان الإنسان بأن يلتزم بالحلال والحرام، كما هي مسألة الاعتقاد بظهور الإمام كما تفضلت.
هذه طبعا خلي احنا نعبر عنها بالكوابح. هاي الكوابح، الإيمان بوجود يوم الحساب والجنة والنار، الإيمان بعالم البرزخ، الإيمان بأن المعصوم وإمام الزمان يطلع على أعمالك أولا بأول، طبعا وفوق كل ذلك هو الله عز وجل المطلع على السرائر. هذه كلها تعتبر كوابح. لما الإنسان يريد أن ينطلق في مشروع معين، في عمل معين، وفيه نوع من الحرمة، نوع من الظلم للآخرين أو جريمة، حينما يحضر في ذهنه واحد من هذه الأمور، أن الله يشاهده، هذا يكون كابح له، أن عمله هذا سوف يعرض على الإمام يكبحه، من بعد أو من بعد ذلك هناك يوم حساب، هناك جنة ونار يكبحه، هناك قبر اللي هو أقرب إلي منين؟ من يوم الحساب. إذا يوم الحساب بعد على سبيل المثال كذا من الآلاف من السنين، لكن القبر وين؟ نعم القبر يعني خل أعيش لي 300 سنة، ما باقي فرد شيء وأنتقل إلى ذلك العالم، فعلي أن أعد وأستعد وأمهد لتلك التربة وذلك البيت الموحش بأعمال حسنة وما إلى ذلك. لذلك الاعتقاد بحياة الإمام المهدي صلوات الله عليه وأنه موجود، وأقول إمام زماني موجود، وأنا كما جاء في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جالية، الحمد لله أنا أعرف إمام زماني ولست كالآخر الذي لا يعرف من هو إمام زمانه. هذا أيضا ينطيني شعور بأني ماذا؟ على الحق. ينطيني طمأنينة واستقرار، وأعرف أنه أنا مراعى من قبل السماء، من قبلها عز وجل الذي نصب لي هذا الإمام الذي هو يشرف على أعمالنا ويقوم بأدوار أخرى. طبعا هذا أيضا سؤال كان يطرح،
أحسنتم سمعت
أنه الإمام شنو دوره إذا كان غائب؟ تلك الأعمال أيضا يقوم بها الإمام حينما اعتقد بها.
قبل أن ننتقل للرأي الآخر،
نعم.
ربما الآن معترض يقول الله عز وجل هو أفضل من الإمام،
صح.
وأنا أعتقد بأن الله يراني،
صح.
وأنا أعتقد بأن الله مراقب يسمع ويرى، فإذا طالما أنا أعتقد بأن الله يراني،
نعم.
فهذا كذلك كابح من الكوابح كما تفضلتم،
نعم.
فإذا لا داعي لوجود الإمام.
هذا طبعا هو نوع من الطرح يتكرر في ميادين أخرى كما في باب الاستغفار مثلا،
نعم.
أنه أنا أستغفر مباشرة مع الله وهو يسمعني، ما الداعي إلى أن أطلب من المعصوم أن يستغفر لي؟ يجيبهم القرآن، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. مو مجرد هم يستغفرون فيغفر لهم، لابد أن ينضم إليه ماذا؟ استغفار الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كذلك في مثل هذا الموضوع يقول أنا مثلا الله يشاهدني، فإذا كان الله يشاهدني فلا يختلف إن شاهدني آخر ولا، نقول له نجيبك بجواب نقضي، أنت الآن قد تمارس بعض المحرمات في الخلوات، الله موجود ويراك ولا في الخلوات؟ الله يرى العبد لما
جيد.
لماذا يمارس الحرام في الخلوات ولا يمارسها أمام الناس
أمام العالم؟
المفروض أنت عندك عقيدة أن الله إذا رآني بعد ما له علاقة بغيره. طيب مارس هذه الأعمال أمام الناس، ليش ما تمارسها؟
أو إذا شعر أن هناك كاميرات مثلا
معينة تراقب المكان، خلي له كاميرا في غرفة، قل له هذه الغرفة مراقبة، سوف يضبط سلوكه لمجرد وجود كاميرا. والكاميرا لمن يشاهد؟ يشاهدها مخلوق مثله، يعني مخلوق مثله. طيب الكاميرا إن كانت موجودة أو غير موجودة، الله يشاهده أو لا يشاهده؟
نعم.
طيب لماذا اختلف السلوك حينما علم بوجود كاميرا في الغرفة؟ المفروض ما تشكل فرق عندها الكاميرا.
نعم.
طالما أن الله يراه في كل الأحوال، سواء كانت الكاميرا موجودة أم لم تكن موجودة، ما دام الله يشاهده في كل حال، لماذا لا يكون يعني سلوكه منضبط في كل الأحوال وبنفس الدرجة؟
الجواب نقضي. صحيح. المشكلة هنا شيخنا راح تتكرر نفسها.
نعم.
مع وجود الإمام سلام الله عليه، الإمام كذلك يقول لك أنا ما أشوفه.
لا أنت لا تراه.
ما أشوف الله.
أنت لا تراه.
الإمام كذلك
أنت لا تراه.
نعم.
لكن أنت إما تكون إماميا أو مخالفا. إذا كنت إماميا فالمفروض أنت تعتقد بوجوده وتعتقد سلفا بأن أعمالك تعرض عليه. إذا لا معنى أن تقول أعتقد بوجوده وأن أعمالي تعرض عليه ثم تقول ماذا؟
ما أشوف.
أنا ما أشوف. هل ما يأثر أن أنت شو أن تراه أو لا تراه؟ كما هو الحال بالنسبة للكاميرا اللي موضوعة في الغرفة وتصور حركاتك وسكناتك وتعلم أن خلف الكاميرا يجلس شخص لا تعرفه. من الشخص الذي يجلس خلف الكاميرا؟ أنت لا تعرفه. عدم معرفتك بذلك الشخص ومن هو هذا ما يأثر. أنت سوف تضبط سلوكك على كل حال لوجود من يرى هذه الأعمال، سواء كان هذا الذي يراها معروفا لديك أم كان مجهولا. هذا لا يشكل فارقا مع معرفة الشخص.
نعم.
الذي يراقبك أو ما تعرفه ما يشكل فارق. عندك المشكلة وين أنت؟ أنك مراقب، أن أعمالك تشاهد الآن. واحد جاء باوع لك السن، هذا الواحد وين صاير؟ أي واسطة يباوع لك؟ هذا بعد مو
ننتقل سمعت الشيخ إلى العقيدة التي تقول أن الإمام لحد الآن غير مولود وسيولد. نعم. في آخر الزمان.
نعم.
الفرق استعرفتم الفوائد، فوائد العقيدة الأولى.
نعم.
وهو أن الإمام مولود وموجود بيننا ويرانا وتعرض عليه الأعمال.
نعم.
العقيدة الأخرى التي تقول لا زال الإمام غير مولود وسيولد في
هذا عليه
سلبيات هذا الاعتقاد.
هذا عليه أن يتخلى عن عدة أمور. أول أمر أنه لا مشاهدة له، فقط الله يشاهده. هذه الآية سوف تتوقف، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما راح يقدر يجاوب على المؤمنون منه. هذا سوف تواجهه مشكلة أنه ماذا من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، من سئل منه إمام زمان ما يعرف يجاوب، هذه مشكلة عقدية يكون يحلها. فإذا اعتقد بأن الإمام سوف يولد يكون يعيش القلق تجاه هذه العقيدة أنه قد تموت غدا أنت من دون أن تعرف من هو إمام زمانك. لذلك بعضهم إما لجأ ممن هم يعتبرون من الضالين المضلين للآخرين، لجأ إلى أنه إمامنا منه الخليفة، حتى لو كان يزيد، حتى لو كان مروان بن الحكم، هذا هو الخليفة الذي
هو الإمام،
هو الإمام مالتنا مثلا. فإذا مات وهو يعرف أن مروان بن الحكم أو عبد الملك بن مروان، هذا فقد مات ميتة إيمانية. هذا سوف يفتقد إلى هذه الأمور. ثانيا البعد النفسي اللي أشرنا إليه استطرادا، وهو الشعور بالطمأنينة أنه ترك إمام زمانك الآن يلاحظك ويتابعك. حتى في بعض القضايا اللي تدور عندنا مثلا حول موضوعة المرجعية وغير المرجعية، مثلا لما واحد يسأل أنه بعد المرجع الفلاني من يكون، يجي الجواب بشكل يعني حس مثل ما يقول السهل ممتنع، يعني ممتنع الالتفات إليه، لكن هو السهل بمجرد أن تنبه عليه الآخرين. تقول أن هذه الطائفة مرعية، هذه الطائفة لها راعي، لها راعيها،
لها
صاحبها يرعاها بالدعاء، و هو أيضا قد يتدخل بطريقة أخرى كما قال بعضهم. قال بعضهم بعد أن تهجم على العلماء والمراجع ونوقش في ذلك كيف تتهجم، وحاول أن يدافع عن نفسه، فقال أنا أصلا أعتقد بأن المرجع لا يكون مرجعا إلا برضا من الإمام صلى الله عليه
وسلم.
شلون عرفت الإمام؟ هذه ترجع لعقيدة حقيقية طبعا صحيحة، ولكن في التطبيق تقع المشاكل، أنه شلون الإمام يرشح، هذا قضية لا تدخل بها أنت. ولكن الإنسان المؤمن لما يقول الإمام هو القائم على حفظ هذه الشريعة، وهذه واحدة من وظائف الإمام المهمة جدا اللي كثير من الناس ما يلتفتوا لها، يصور الإمام فقط يبين أحكام شرعية ويقعد ببيته. لا، هناك قضية جدا مهمة وهي أنه إذا زاد الناس في الرواية إذا زاد الناس قال زدتم، وإذا نقص الناس قال شنو نقصتم، يرجحهم دائما إلى الشريعة. لذلك البعض يسأل الإمام شلون يقدر يتدخل إذا مثلا صار انحراف وكذا والإمام غايب، نقول له أنت تتصور التدخل لازم يكون شخصي يأتي بنفسه ويعرف عن نفسه ويقول أنا إمامكم المهدي وسوف أحل. لا، مو له شكل، ممكن أن يرسل شخص بطريقة ما إلى مجلس علمائي
ينبه،
وفي هذا المجلس تطرح تلك المشكلة العقدية، وهذا الإنسان البسيط يطرح كسؤال على العلماء، لكن هذا السؤال هو من الإمام، من الإمام، بحيث إذا طرح السؤال سوف يتنبه جميع العلماء إلى قضية كانوا غافلين عنها. مثلا ألم يذكر الإمام الصادق عليه السلام في باب كذا في الصلاة مثلا في كتاب الكافي هذه القضية؟ يلتفت العلماء يرجعون للرواية، بالفعل الرواية تجيب عن ذلك الإشكال. شو يقولون عن هذا السائل؟ الله ألقى حكمته شنو على لسان أجرى لحظة، ما يقولون هذا مبعوث من الإمام. فالإمام لا يعجزه السبل التي يستطيع من خلالها أن يهدي الأمة وأن يرشد الأمة إلى زادوا أو نقصوا أو كادت الأمة أن تنحرف. كذلك القضية قضية المرجعية، أنه من الذي يقود الأمة؟
قبل مسألة المرجعية، أكو عندنا في أحد رسائل الإمام لأحد السفراء، ولو لا سمع حفظ النص بس المعنى، ولو لا رعايتنا لاصطلمكم
الأعداء. لاصطلمكم الأعداء بمعنى استئصال، يستأصلوكم. هذه واحدة من آثار الاعتقاد بحث الإمام، أن الإمام يرعى الطائفة، يدعو للطائفة، يستغفر للمذنبين منهم، يدعو للمرضى. بعضهم يستهزئ ويقول شنو الإمام مؤسسة خيرية، أنه فلان مثلا في الصحراء تعطلت مثلا مركبته فيدعو من الله عز وجل، أو يتوجه بالندب إلى الإمام صلوات الله عليه، فيأتيه شخص على شكل أعرابي ويحل مشكلته، يقول له هذا مثلا سيارة بها فلان عطلي مديدة وتشتغل السيارة. وبعد ما بعد أن يذهب هذا الشخص يلتفت يمينا شمالا ما يلقى هذا الأعرابي، فيقول هذا الإمام الحجة صلوات الله عليه. طبعا هاي بها أيضا نقاش، أنه مو شرط يكون الإمام، مو شرط يكون هذا الشخص الإمام، قد يكون مبعوث منه، قد يكون رجل صالح، لكن على فرض أن يكون الإمام، على فرض أن يكون الإمام، شو المشكلة؟ يجي واحد يقول شنو الإمام مؤسس خيرية؟ نعم مؤسس خيرية، إذا مو الإمام مؤسس خيرية منو العد؟ لكن مؤسس خيرية بها معنى، بمعنى أن الإمام من خلال
إنما هذه الأحداث رحمة للعالمين،
من خلال هذه الأحداث.
نعم.
أنت تنظر إليها أنها سيارة معطلة الإمام يعني أصلحها، إيش تنظرته؟ أو هذا مريض بمرض مستعصن الإمام عالجه، هو شخص واحد يسخو خليه يموت هذا الواحد أو خليه مريض، ليش يعالج الإمام؟ هذا ما ينظر إلى النكتة من وراء ذلك، الهدف من وراء ذلك، الهدف من وراء هذه الحوادث الجزئية تعتبر جزئية، أن الأمة ستعتقد بحياة الإمام لأنه فعل مع فلان فعلا لا يفعله إلا،
ويزداد تعلقها.
وتعلق.
أحب أشير إلى مسألة مهمة. نعم. هذا البعض الذي تحدثت عنه،
نعم،
سمحت الشيخ، أثار مسألة أنه الرسالة التي خرجت من الناحية المقدسة، أعتقد السفير الرابع،
نعم،
بأنه ومن ادعى المشاهدة فهو كاذب، لذلك ينفي جميع الروايات التي تقول بعض العلماء، بعض المراجع، هو أحد المراجع يقول رأيته ولسقت صدري بصدره في الرواية كما ينقل. هاي معناته أنه كل هذه الروايات يجب أن تسقط،
نعم،
اعتمادا على ما قاله في هذه الرسالة. قبل الفاصل طرحت عليكم هذه المسألة أو الإشكالية، بأن الإمام سلام الله عليه في رسالة الأخيرة للسفير الرابع قال ومن ادعى المشاهدة فهو كاذب، إذا ما بال هذه الروايات التي تعج بها الكتب بأن الكثير من العلماء حتى من الناس العاديين قد شاهدوا الإمام. هسه البعض كان يعرفه هذا الإمام، والبعض ما عرفه، ما كان يعرفه إلا بعد الغياب.
نعم.
فكيف نوازن بين هذه الرسالة وبين هذه الروايات؟
أحسنتم. طبعا موضوعة المشاهدة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، اللي يعبر عنها بالمشاهدة البصرية،
نعم،
بأنه أنا أرى الإمام بعيني وأعرف أن هذا هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
هذا يعني أوضح مصداق للمشاهدة، أن أراه بعيني وأعرف أنه هو الإمام المهدي صلوات الله، هذا أوضح مصداق للمشاهدة
جيد
بالإمام صلوات الله. المصداق اللي يجي من بعده بالدرجة متأخرة عنه أن أشاهد الإمام بنفسه وبعيني ولا أعرفه إلى أن يفارقن، إلى أن يذهب عني، فأتفطن إلى أن هذا الذي صدر منه لابد أن تكون من الإمام. كما يروى عن الشاعر السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، صاحب القصائد الحسيني المعروفة،
معروف،
اللي منها الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. يقول أنا هذه القصيدة عند يسموها الحوليات، يعني خليها سنة كاملة القصيدة ينقح بها كذا، يستبدل لفظ بلفظ، يقدم أخر، ما يقرأها هذا ما يطلع منها إلى أن ينقحها ويشوفها كما
كملها.
تسمى بالحوليات. ويذكر أنه هاي القصائد وين يلقيها؟ في عند مرقد الحسين صلوات الله عليه،
تمام الله،
ولا يسمعها منه أحد قبل أن يلقيها، ولا أحد يعلم أنه عنده قصيدة وكذا. فيقول أنا ما أخذها القصيدة ورايح إلى كربلاء حتى ألقيها وين؟ عند الصحن الشريف. فدخل بستان للاستراحة، وإذا يقول إنسان بشكل إعرابي إجاني سلم علي باسمي، شلونك سيد حيدر كذا، يقول أنا ما فطنت، شو منين عرف اسمي، إنسان غريب. يقول جلسنا تحدثنا، يقول بعدين قال لي اقرأ لي قصيدتك الله أحام الشريعة. طيب أنا الناس اللي يمم يعرفونها، هذا رجل غريب من عرف أنا عندي قصيدة؟ يقول ما أجي هذا السؤال في بالي، أنا غافل عن هذا السؤال أنه كيف عرف. يقول بديت أقرأ له إلى أن وصلت إلى بعض الأبيات، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، حيث الحسين مو
على الثرى
خيل العدا طحنت بلوعة. يقول أخذ في البكاء وكذا. يقول لما صرت أنا أهيج في بعض الأبيات، يقول قال لي ليس الأمر بيدي يا سيد حيدر، أن الأمر ليس بيدي،
استنهاضية
استنهاضية، يقول إن الأمر ليس بيدي.
إذا هذا دليل على أنه
هو من هو هذا اللي يقول ليس الأمر بيدي؟ شخص آخر غير الإمام، هو طبعا مو بيده ومو يم القضية، وصل مو مدعو إذا غير الإمام. وإذا الإمام هذا الذي يقول أن الأمر ليس بيدي فقط، غير ما يقولها، يقول هم ما التفتت أنا إلى أن بعدين تواعدنا وراح، التفتت أنا رجعت علي هاي الأسئلة أنه هل من يعرف اسمي سيد حيدر؟ منين عرف أنا عندي قصيدة الله يحام الشريعة؟ شنو يقول لنا إن الأمر ليس بيدي حينما أخذت أستنهض الإمام صلوات الله عليه؟ إذا قطعا هذا هو الإمام الحج. طبعا نكو عندنا روايات غير هذه،
والسيد حيدر معروف قطعا بصدقه وبثقته.
نعم نعم، هذه شرط طبعا في تصديق المشاهدة. وهناك مشاهدة بمعنى آخر، وهو أن يأتي شخص ويقول أنا مبعوث من الإمام المهدي. نقول له من شلون تم مبعوث من الإمام؟ السفارة قد انتهت، السفارة قد انتهت بوفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري سنة 329 للهجرة، في يعني وقت وفاة الشيخ الكلين رحمة الله عليه. شلون تكون أنت من قبل الإمام صلوات؟ يقول أنا التقيت بالإمام وشاهدته وهو قد أرسلني إليكم، وأنا الآن السفير الخامس راح أصير مثلا. أما أنت السفارة الآن انفتحت من جديد ومن هالقبيل.
هذا الموضوع مقصود بالرسالة، برسالة الإمام.
بعض العلماء شي يقول هذا هو المقصود، أن المشاهدة اللي
السفارة
التي تعقبها دعوة السفارة، يعني ليجي يقول شفت الإمام، شو اللي يقول وراها؟ أنه أنا الآن مرسول من قبل الإمام وعليكم طاعتي والتزام بما أقول، ويصدر أوامره ونواهيه والناس تتبع له. وهناك آراء أخرى، فالعلماء كانوا مختلفين، وقع خلاف في معنى المشاهدة في هذا التوقيع. ما إلا معنى واحد حتى يجي واحد يقول المقصود المشاهدة البصرية، بحيث يعرف المشاهد أن هذا الإمام الحجة هذا هو المقصود. لا، مو هذا المقصود. هذا يعني في مسألة المشاهدة آراء كثيرة للعلماء. واحد من الآراء اللي طرحت مؤخرا في هذا العصر أن المقصود من المشاهدة المشاهدة التي يدعي فيها المشاهد، الذي يدعي المشاهدة يدعي أن الإمام قد ظهر. يجي الناس يا ناس أيها المؤمنون قد ظهر الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم، قل أنا شفته بعيني يقف بين الركن والمقام وقد ألقى خطبة. الإمام يقول لا صدقون. ليش ما صدقه؟ يقول ما لم يكن في نفس التوقيع، إذا لم يكن قضية السفياني وصيحة من السماء، إذا ماكو سفياني، إذا لم يخرج سفياني أو الصيحة من السماء فلا تصدق، لا تصدقون هذا. هذا شنو معناته؟ معناته أن هذا المشاهد الذي يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة هذا كاذب، لأن الإمام لن يشاهد مشاهدة الظهور، لا أحد يشاهده مشاهدة الظهور، أنه يقف ويلقي خطبة في الناس ويعلن عن
هذا العلنية.
المشاهدة هذه، المشاهدة ماذا؟ مشاهدة القيام، مشاهدة ظهور الإمام صلى الله عليه. هذه المشاهدة لن تقع إلا بعد خروج السفياني والصيحة من السماء. إذا ما جتكم صيحة من السماء ولم تسمعوا بظهور السفياني، أي واحد يخبركم بالإمام قد ظهر فكذبوه.
سمعت الشيخ كتب
طبيعة، هذا بعد هذا بعد تجاوز سند التوقيع.
نعم.
السند أيضا فيه كلام، هل هو السند كان صحيح أو سند ضعيف، فيكون نتجاوز هذه العقبة أيضا حتى نأتي إلى متن التوقيع والشرح.
أحسنتم. كثير من أمهات الكتب كغيبة النعماني وغيبة الطوش وإلى آخره من المصادر والمراجع في القرن ربما الثالث والرابع الهجري، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روايات عن أئمة أهل البيت تتحدث عن علامات لظهور الإمام سلام الله عليه، خصوصا اليوم في عصرنا هذا بسبب تزاحم الأحداث، سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو ما يحيط بها في العالم إلى آخره من الأمور. كثيرة هي العلامات التي أشار إليها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وكثير الآن من الناس خصوصا شيعة أهل البيت يريدون أن يهتمون بمسألة العلامات وظهور العلامات إلى آخره، وبودهم هسه شوقا لظهور الإمام، أسباب أخرى، علل أخرى، يردون يسقطون هذه العلامة. هل هي يعني يسألون هل هذه العلامة هي تنطبق مع العلامة التي ذكرها الإمام الفلاني مثلا أم لا؟ هنا السؤال، ما فائدة تداول هذه العلامات؟ الإمام عندما يذكر علامة بالتأكيد من ورائها فائدة، لا تكون من غير فائدة، فما الفائدة من هذه العلامات أو تداول هذه العلامات؟
يعني بدءا خلينا نبين شنو معنى العلامة. هذه قضية يقع فيها خلط واشتباه عند بعض الناس. العلامة هي نوع من الدلالة، مثل الآن العلامات المرورية. مثلا جنابك أنت تمشي بالسيارة مالتك، شوف علامة على جانب الطريق، على جانب الطريق تشوف هاي العلامة فيها رسم شارع مائل هالشكل، يعني اتجاه إلى اليمين، كاتبين رقم تحت الصورة مثلا 10 كيلو، يعني بعد 10 كيلو هذا الطريق راح ماذا ياخذ يمين، فانت خاب عندك غير حسابات، مثلا لعلك تمشي سرعه كبيره ويجي هذه الانحناء الحاده وربما تتسبب في حادث لا سمح الله، فيقول لك مثلا بعد كيلو متر او بعد 100 متر راح تجي السداره حاده. هذا شنو نعتبره احنا؟ علامه على وجود استداره الى اليمين حاده. يجي شخص يقلع العلامة ويزيحها من مكانها، الاستدارة تنزاح لو تبقى؟
تبقى كما هي،
تبقى. احنا نقول شو وقت ما العلامة موجودة ويشوفها السائق سوف يعرف ان هناك استدارة، يعني استفاد منها لو ما استفاد؟
اكيد.
لكن اذا انتفت وجا واحد شالها، يعني تنتفي الاستدارة لو باقي؟
بل تتسبب باحداث حوادث.
العلامات علامات الظهور، العلامة إذا شفناها حصلت في زماننا شو راح نقول؟ الظهور قريب. إذا شفناها وعاصرناها العلامة، مثلا انتشار أو وقوع الطاعون الأبيض والطاعون الأحمر. شنو الطاعون الأحمر؟ هذا شو اسمه؟ القتال والسيف. الطاعون الأبيض نوع من
المرض.
لما تجي مثل ديش رواية وإحنا نتعقدها مثلا أو نترقدها، إذا حصلت وعاصرناها وقلنا هاي إحدى العلامات قد تحققت، نترقب الظهور ونستعد للظهور ونهيئ أنفسنا لمن؟ للظهور، ونقول سوف يظهر الإمام. لكن إذا لم تقع كما لو نالها البداء، عندنا البداء، الله عز وجل لغى هاي العلامة، هل يعني أن الظهور ليس بقريب؟ هل يعني أن الإمام سوف يظهر؟ لا، ما بيش الدلالة. يعني العلامة لما توجد بها دلالة، لما تنتفي ما لها دلالة. هاي كل واحد انتفت لها، هاي قضية شوية علمية دقيقة. إذا وجدت
ولكن الحدث دلت. يبقى
الحدث طبعا. إذا وجدت دلت، إذا انتفت ما تنفي الشيء المعلم. يعني إذا هي كانت علامة على الظهور القريب فالظهور قريب حتى لو ما شفناها. لذلك اللي يترقب العلامات يريد يوطن نفسه على أنه الظهور إذا كان قريب أنا لازم أستعد بعد. إذا كان عنده أعمال، إذا عنده انحرافات، عنده مثل عدم التزام، يحاول يستغفر، يعيد حساباته أنه أنا لعله غدا يظهر الإمام لعلي أكون من عدائه. مثل هذا الإنسان الآن اللي مبتلى بظلم الناس، الطواغيت، أتباع الطواغيت، وهؤلاء شريحة كبيرة في المجتمع. هؤلاء إذا كانوا ينتمون إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وهم مع الطواغيت وتلفت انتباهه إلى أن الظهور قريب، لازم يعيد حساباته، لأنه إذا ظهر الإمام وهو في هذه الساحة، في هذا الميدان، ميدان الطواغيت وأعوان الطواغيت، هذا جزما سيكون من أعداء الإمام، حتى وإن قال أنا شيعي، حتى وإن قال أنا إمامي، حتى وإن كان يوميا يدعو للإمام بالفرج،
ولكن عمله يخالف
ما دام في الساحة الثانية وعمله كما تفضلتم يخالف عقيدته، هذا مرشح لأن يكون من أعداء الإمام والمحاربين الإمام. يقول شلون؟ يقول لها يما الله لا تقول شلون، شلون صير من أعدائه؟ هاي في علم الله عز وجل، لأن هاي الأحداث بعضها يجر إلى بعض، من ظلامة إلى ظلامة، إلى ارتكاب عمل محرم إلى آخر، يجعلك في المستقبل عدوا للإمام وتتمنى أن لا يظهر.
والكثير من يدعون العلمية قد انحرفوا عن الجادة.
شنو سببها؟ سببها أنه هاي العقيدة ما فعلها في حياته. شلون هذا اللي يعتقد بيوم حساب وجنة ونار ويرتكب الظلم ويقتل ويقول لك هذا مو فعل واحد يعتقد بوجود جنة ونار، هذا مو فعل إنسان يعتقد بوجود قبر وحساب قبر، وإلا هذا العمل يتنافى مع هذه العقيدة. معناها عقيدتك في هذه الأمور هي عقيدة ضعيفة. فالعلامات من آثارها أنها تجعل المترقب مجرد ترقبك لعلامات، تقول متى يخرج السفياني، متى يخرج اليماني، يقول لك ليش، يقول أنا ما مشوق اليماني واقعا، وإن كان هو جليل وأن رايته أهدى راية، أنا متشوق للإمام الحج صلى الله عليه. هذا التفاعل مع العلامات سوى لك نوع من الرابط المعنوي بالإمام، صرت تترقب الإمام، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج.
أحسنتم سمعت الشيخ. إذن بناء على ما تفضلتم، هل يتوجب على الإنسان المؤمن أن يطلع على هذه العلامات أو يستمع إلى شروحها مثلا؟
طبعا ما نقول واجب فقهي اللي إذا ترك يستحق العقوبة،
نعم نعم.
لا خلينا نقول واجب عقدي ينبغي له أن يطلع، لأن هذا يرجع بالأثر الإيجابي عليه هو، أنه شوف شنو العلامات، الروايات شو تقول في هذا المجال. طبعا نفس الاشتغال بالروايات هو فيه ربط بالإمام، بعدك أنت ما محقق يعني، ما شفت هاي رواية ضعيفة السند، صحيحة السند، علماء لا يعتقدون بها، بعدك أنت هذا كله ما حققه، مجرد يقول أنا أريد أطلع على العلامات، ما أريد أظل أنا جاهل، أروح أشتري كتاب الغيبة للنعماني تلميذ الكليني، أروح أشتري أصول الكافي المجلدين الأول والثاني، كل عقائد هذه مرتبطة بأهل البيت وجدا فيها روايات جدا مهمة، أروح أشتري كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، أشتري كمال الدين مجلدين للشيخ الصدوق، خل أطلع على روايات الإمام الحجة صلى الله عليه اللي هو إمام زماني، كل أهتم به. صحيح الآن هو يهتم بالإمام علي عليه السلام وأقرأ له وكذا، لكن بالتالي أهم عندي تكليف الآن حاضر مع إمام الزمان صلى الله عليه وسلم، خل أعرف عنه شيء. واحدة من الأمور اللي يكون أعرف عن الإمام علامات ظهوره، وشلون العلماء يقسمونها إلى علامات قريبة بعيدة قد مضت وحصلت، وعلامات قريبة إذا حصلت يكون الظهور قريبا من بعدها، وقسموها إلى علامات حتمية وعلامات غير حتمية يكون أطلع عليها حتى أنا أستعد. مثلا نعطيك الآن مثال عن بعض العلامات الحتمية الغير ملتفت إليها، أنه لا يكون هذا الأمر حتى يقرأ كتاب في البصرة والكوفة بالبراءة من علي بن أبي طالب.
لا حول ولا قوة،
مصيبة هذه يعني عظيمة جدا، رواية حيل مقلقة ومرعبة.
شنو هذا الكتاب؟
هسه هذا الكتاب لعله أنا أحتمل أحد الاحتمالات في الرواية أنه سيكون هناك حكم في العراق طاغية لطاغية ومتجبر وينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام ويجبر شيعة العراق في هذين البلدين، لأن البصرة والكوفة قبل كان يقال لهما العراقان، البصرة لسعتها والكوفة لسعتها، كانوا أغلب العراقيين وين ساكنين؟
في هذين،
فيقال لهما العراقان. يقول لما يقرأ كتاب في البصرة وين في الكوفة، يعني كأنه إشارة إلى أكثر يعني الزخم السكاني اللي موجود في العراق هنا وهنا، يقرأ كتاب يعني على الشيعة يقرأ بالبراءة من علي بن أبي طالب، بمعنى أنه سوف يطالب ذلك الحاكم، تلك السلطة الجائرة سوف تطالب شيعة العراق بأن يعلنوا براءتهم من علي سلام الله عليه. شلون ابتلاء عظيم هذا؟ شلون يحتاج توطين نفس بحيث أنت اليوم تعد نفسك وتقول أنا لازم أعد نفسي إعداد كامل، لو يفصلون رأسي عن 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 بدني لن أتلازم.
وربما هاي في أحداث داعش صارت بعض الأحداث المشابهة المقاربة،
يعني
في بعض السيطرات مثلا لداعش ينزلون مجموعة من الشيعة
ويصيرهم
أن يسبون علي بن أبي طالب أو يتبرؤون من عنده أو كذا. من
صديقي
ما هذا نموذج يعني مصدر.
صديقي الشهيد حيدر نزله
رحمة الله
يعني. مع مجموعة أن يتبرؤون أو يشتمون فقط،
نعم.
فرفض الشتم قتله في طريق الموصل بغداد، ينزله قتله لأنه رفض أن يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا مو ما جت من فراغ، طبعا كانوا يخدمون أنا في الموكب، خادم في موكب في كربلاء في الأربعينية، كان في الشعبانية، فراح في سفرة إلى سوريا ورجع عن طريق الموصل بالطريق نزله. هذا لو ما كان متربي أصلا على حب أهل البيت، راضع مودة أهل البيت، مو سهل عليه أنه يقول أنا أقتل ولا أشتم، مع أنه الشتم هنا ماذا يجوز؟
شتم الإمام أمير المؤمنين،
الشتم جائز، البراءة لا تجوز، الشتم جائز ولعله أفضل. يستفاد من بعض الروايات يقال جاء للإمام بشخصين أو نقل الإمام عن شخصين عرض عليهم شتم أمير المؤمنين سلام الله عليه، فشتم أحدهما فسلم ولم يشتم الآخر فقتل. قال ذاك الذي قتل تعجل الجنة، يريد يروح للجنة، هذا رجل تعجل الجنة، والثاني فقيه اللي شتم فقيه هذا. ليش فقيه؟ لأن علي بن أبي طالب يجب تبقى حي حتى لو تشتمني،
ربما بيك فائدة،
شتمني ما خالف بس لا يقتلوك، هذا فقيه هذا. ذاك تعجل الجنة، هذا الشاب اللي ينزلونه ويشوف الموت قدامه ويقولهم ما أشتم حتى لو تقتلوني، هذا متشبع، هذا عن تربية جاية، ما جاية هالشكل في تلك اللحظة قرار. لذلك ألفت انتباه الأخوة المشاهدين الأعزاء أنه لا تصورون قضية قرار في لحظة أنت تقرر، لا، هذا قرارك تابع تاريخك. أنت شنو تاريخك؟ يجي قرارك يشبه تاريخك. إذا أنت تاريخك متصل بأهل البيت عليهم السلام ويعرضون عليك مثل
إيش أمر، تراكمات أدت إلى هذه النتيجة،
تأخذ قرارك واحتجاب إلى.
هل تعتبر علامة الظهور سبب للظهور أم هي ممهد أم هي ماذا تعني يعني علامة الظهور؟
لا، العلامة
الظهور يعتمد على علامات، أو
العلامة هي عبارة عن مخبر. شلون جنابك اليوم لما أجت الآن من الحضرة تنقل لنا خبر، تقول اليوم مثلا دخل الفلان اليوم شفته بالحضرة كذا، الشخصية الفلانية، هذا فلان أنت اللي جبته للحضرة اللي هو أجل، مو أنت اللي جبته، أنت فقط جاء تخبر بما رأيت. العلامة مو هي التي تجعل الإمام يخرج ويظهر، العلامة ماذا؟ تنبئنا عن أنه سوف يظهر. كيف؟ لأن الله عز وجل العالم بالغيب أطلع الأئمة عليهم السلام وأطلع النبي على أنه قبل الظهور ستقع كذا أحداث كذا أحداث كذا، فجعل من تلك الأحداث التي ستسبق الظهور جعلها علامة على قرب، فمن يشاهد الحدث الفلاني فليعلم أن الإمام مثلا سوف يظهر قريبا، من يشاهد الحدث الفلاني فليعلم أن الإمام خلال شهور قليلة مثلا، كما ورد في مسألة السفياني واليماني في بعض الروايات، إيش يقولوا شلون هاي القلادة إذا انقطعت النظام مالها، السلك مالها إذا انقطع وتتتابع الخرز تتساقط الواحدة تلو الأخرى، يقول إذا خرج السفياني يكون خروج الإمام صلوات الله جدا قريب، لم يكون النظام كنظام الخرز، الخرزة تأتي بعد الخرز. هسه لما أسمح الرواية وأقراها راح أفرق بين علامة السفياني كعلامة حتمية وقريبة، وبين علامة الطاعون الأحمر مثلا، أو عفوا الموت الأحمر، وإحنا ذي
تسمى الطاعون،
الموت الأحمر والموت الأبيض، الموت الأحمر هذا بالسيف والموت الأبيض هذا الطاعون كما يعني صنف في بعض الروايات. راح أفرق بين هذه العلامة، علامة الموت الأحمر والأبيض، وبين علامة خروج السفياني، هذه قد تكون متوسطة قد تكون بعيدة، أما السفياني حسب الروايات ستكون قريبة جدا، فإذا ظهر يكون بعدنا أستعد وهذه واحدة من فوائد أنه الإنسان يشتغل بالعلامات حتى يعد نفسه ويستعد
لمسنة الإمام صلى الله عليه وسلم. كانت محاور عدة ولكن الوقت انتهى. سمحت الشيخ جاسم الولي شكرا جزيلا لكم على
هذه المعلومات.
حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعون الله تعالى في حلقة أخرى ومحاور أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم رياض مجيد وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.